السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يلهمني الرشد وقول الصواب. أستمع الآن أو أخذ مجموعة من الاتصالات اللي تنتظر. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، يعني أمس أخي يطلبوا عنه هو يمشي المسجد ماشيا على الأقدام، أما يعني يخرج من المسجد يستغفر الله، هو يا شيخ يعني هو يزيل الأذى من على الطريق، فدائما يحصل قطط مرمية على الطريق يعني يخليها ميتة، يخليها في مكان آمن. فقال لي أمتين يعني كان خايف نوعا ما، فقال لي أنا رأيت قطة على الطريق شليتها من ميتة، قطة ميتة شليتها من ذيلها من قطع الذيل، فيعني هو خايف أن الله يحاسبه على هاي الشيء، يعني يقول هل هي راح تأخذ يعني حقها مني يوم القيامة؟
يا أمينة، هو يروح للمسجد يوميا مشي على الأقدام؟
نعم.
يعني باختيار من عنده يعني؟
نعم، لأن المسجد يا شيخ في الحي في الحارة قريب.
إيه نعم، هو يكف الأذى يعني عن الطريق، ومن جملتها الأشياء الميتة مثل القطة اللي ذكرتي وصفها كذا.
نعم يا شيخ.
إن شاء الله، أبشر يا أمينة.
كذلك يا شيخ، هو أخي نفسه يا شيخ يعني سبحان الله، لما الوالدة تطلب منه مبلغ بسيط، هو الله ما رزقه بشغل يعني عاطل عن العمل، فيعني مخلي له مبلغ بسيط جدا يعني لقضاء حوائجه اليومية، فلما تطلب منه الوالدة يعني تحتاج يعطيها. سبحان الله يا شيخ، في اليوم الثاني الله يضاعف عليه المبلغ، يعطيه أضعاف مضاعفة، حتى هاي الشيء صار من يومين. سبحان الله يا شيخ، طلبت من الوالدة اليوم الثاني الله ضاعف لي يا شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا له، بارك الله فيك وفيه، حفظك الله. تفضل يا عبد الغني.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
الشيخ، أنا اللي جاوبت علي البارحة.
أيوة.
وأدري أنه البرنامج ما فيه وقت.
تفضل.
عشان كده أيوة، عشان كده بعت أرسلت في الواتساب إذا ممكن جاوبني هناك.
أبشر يا عبد الغني.
أعطيك رقمي عشان تعرفه.
لا ما يحتاج، إن شاء الله إن شاء الله. أبشر.
شكرا شيخ، جزاك الله خير.
تفضل محمد من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هناك أخت تسأل تقول اشتريت بيتا عن طريق الربا في فرنسا ثم تبت إلى الله عز وجل، فهل يجب علي التخلص من هذا البيت؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم من ينام بعد صلاة المغرب متعمدا ولا يصلي العشاء إلا قبل الفجر بسبب العمل والتعب وتأخر وقت العشاء في الصيف؟
طيب يا محمد.
السؤال الثالث يا شيخ، إذا صلى الشخص صلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، هل يصلي المغرب فقط أم يعيد العشاء بعد ذلك؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم أستاذ، كل عام خير.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤالين؟
ممكن ممكن.
السؤال الأول، يعني أحيانا صلاة العشاء أنا بأخرها عشان الفجر، بقوم بقول صلاة الفجر بأذن، ممكن أصلي ولا أصلي بعد صلاة الفجر؟
يعني أذن الفجر قصدك، يعني ما تصلين حتى يؤذن الفجر؟
بأذن دلوقتي بأذن في ساعة 3:33
إن شاء الله. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، أمي أنا على طول معها شوية بس بعصب عليها، مش عارفة هي بتصلي ولا ما بتصلي، بتقول بتصلي أنا مش على طول قاعدة في البيت.
بتعصبين عليها؟
إيه رأيك يا أستاذ؟ بقول على الصلاة أنا بحبها كثير.
إيه
هي عزيزة علي، بس ربنا عزل منها. تخاف عليها.
اي وهي ما تصلي هي؟
لا ما بتصلي، تقول لي احيانا بتصلي تروح هي بنت تروح الاوضه تصلي لوحدها.
بعقلها هي عقلها معها؟ عقلها معها؟
عقلها معها وبتاكل وبتشرب وبتصوم.
ها ما شاء الله. طيب طيب
بس اعرف
بارك الله فيك.
ان شاء الله بتعرف
ان شاء الله.
شكرا يا سيدي. شكرا جزاك الله خيرا. يا سلام عليكم.
وعليكم السلام. ابو احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مرحبا.
الله يجزيك خير على البرنامج.
وياك جزاك الله خير.
سؤال عندنا على اللي هو شيك العربون بايعة العقار.
ايه.
اذا المشتري رجع في الشراء يعني بعد انقضاء المدة اللي اعطى المهلة.
ايه.
هل يحق للبايع أن يأخذ الشيك العربون هذا أو؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا أبو أحمد. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تقول بأن أخاها يذهب إلى المسجد ماشيا لأن المسجد في الحي ويذهب على أقدامه ويميط الأذى عن الطريق وكذا. تقول يجد أحيانا قطط ميتة. تقول مرة وجد قطة فحملها من ذيلها لإبعادها. تقول فانقطع الذيل. تقول الآن يعيش حالة من الخوف ويخشى أنه فعل شيء محرم. أختي أمينة من عمان بارك الله فيك وبارك الله في أخاك وأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر. لا شك بأن ما يقوم به الأخ من عمل هو عمل صالح ولله الحمد والمنة. أولا كونه يمشي إلى المسجد يعني يذهب إلى المسجد ماشيا، ومعلوم بأن كل من ذهب إلى المسجد ماشيا فله بكل خطوة حسنة وتمحى عنه خطيئة وترفع له درجة. وهذا أخذناه من مجموعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه يميط الأذى عن الطريق، وهذا شعبة من شعب الإيمان. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، فهو في أعمال صالحة. المسألة الثالثة كون الأخ يزيح الميتات عن الطريق، لا شك بأن هذا أيضا من شعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا من الأذى، يعني الحيوانات هذه الميتة إذا بقيت في الشوارع فقد تنشر الأوبئة، لأن الميتة هذه تتحلل ويعني يخرج منها جراثيم وربما تسببت في يعني ضرر وانتشرت الأوبئة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا مر بشجرة في طريق الناس، مر بشجرة في طريق الناس تؤذيهم، فأماطها وأزاحها عن الطريق فشكر الله له، فشكر الله له. المسألة الأخرى بالنسبة لأخيك هداه الله، كيف الآن تحصل لمثل هذه الحالة وهذا الخوف لأنه انقطع ذيل القطة الميتة؟ هي ميتة أصلا وستتحلل يعني وستذهب، وهو عمل عملا طيبا. فالآن الميتة لا تشعر ب يعني الألم، الآن القطة الميتة ما تشعر بالألم، وهو لم يقصد هذا، وهي أيضا ستتحول إلى التراب أو ستأكلها يعني الضواري والسباع مثلا أو يأكلها الدود مثلا. فلذلك ما في داعي لمثل هذا الخوف. وأظن والله أعلم أن الشيطان هو الذي يعني أقذف في قلبي هذا الشيء حتى يترك هذا العمل الصالح وهو إماطة الأذى عن الطريق. فبشريه بالخير وقولي له يستمر في هذا العمل الصالح ولا يستجيب لي مثل هذه الوساوس أو هذه الأشياء التي يقذفها الشيطان حتى يمنعه عن العبادة والعمل الصالح. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول أخي هذا يعني ليس لديه وظيفة وعنده مبلغ بسيط جداً، إذا طلبت منه الوالدة شيء أعطاها إياه، سبحان الله تقول يتضاعف هذا المبلغ، يعني ما علامة ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك وبارك الله في الأخ، وأسأل الله تعالى أن يغنيه من واسع فضله. بالنسبة لعلامة ذلك هذا ظاهر جدا ولله الحمد والمنة، وهي أن بر الوالدين بر الآباء والأمهات هذا من الأعمال الصالحة، ولهذا الله عز وجل يبارك في أهل البيت حتى لو كانوا فساقا عندهم معاصي، إذا كانوا من أهل صلة الأرحام وبر الوالدين، وهذا أمر ظاهر. وبالمناسبة يا أمينة، أخوك ليس الوحيد، أنا عندي قصص كثيرة من أناس إذا دخلت عليهم ضائقة تصدقوا على أنفقوا على آبائهم وأمهاتهم. أنا أعرف أشخاص يضاعف الله عز وجل لهم إذا أعطوا آبائهم وأمهاتهم، سبحان الله العظيم. ولذلك هذه أكبر علامة على عظم بر الوالدين وصلة الأرحام، وما جاء في الأحاديث من أن الله تعالى يبارك لمن يصل والديه ولمن يصل أرحامه، يبارك الله عز وجل. وما ذكرتي أخت الفاضلة هذا أعتبره شيء يعني أصبح ولله الحمد ظاهرة في البارين بآبائهم وأمهاتهم. أنا شخصيا أعرف أناس هكذا، إذا دفع مبلغ لأمه أو لأبيه سبحان الله يفاجئه الله عز وجل ببشارة عظيمة، يضاعف له المال ويأتي رزق ما كان في حسبانه. بل بعض الناس لديه أموال على آخرين نسيها سبحان الله العظيم، يعيدونها إليه وهي تفاجأ بهذا، لكن هذا لما ينفق على والده. فقولي لأخيك يستمر على هذا العمل الصالح أيضا مع والدته، ولا يعني يبخل عليها، وإن شاء الله هو يعني يرى يعني بركة هذا الشيء الذي قدمه. محمد من فرنسا يقول هناك أخت تسأل بأن اشترت بيتا عن طريق الربا ثم يعني أرادت ثم تابت إلى الله عز وجل، يقول هل تتخلص من هذا البيت؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا بالنسبة لشراء البيوت عن طريق الربا على صورتين، الصورة الأولى أن تأخذ قرضا ربويا يعني نقدا مالا تأخذه ثم تشتري به، وهذا لا شك بأنه محرم، لا شك بأنه محرم. والثاني أن تمول عن طريق البنك الربوي شراء هذا البيت، وأيضا هذا محرم لأنها تعاملت أيضا بالربا. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن من وقع في مثل هذا الأمر يجب عليه بعد أن يتوب إلى الله عز وجل أن يتخلص من هذه العين وأن يأخذ رأس ماله، لقول الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني بمعنى يأخذ فقط رأس المال ويتخلص من الباقي. طبعا هي في مثل هذه الحالة الجهة هي المستفيدة، أما هي غير مستفيد، يعني لا يصدق عليها أن يقال بأنها تأخذ رأس مالها. لكن ممكن إذا باعت البيت تحصل على يعني رأس المال فقط الذي ممكن تعطيه للمصرف قيمة البيت وتتخلص من الباقي. لكن أنا أعرف يقينا بأن المصارف ما تسمح لي مثل هذا التعامل، لهذا أقول لها القول الثاني وهو الذي تنتبه له أن تبقى في هذا البيت بعد التوبة إلى الله، تتوب إلى الله عز وجل ويعني تندم على ما أقدمت عليه وتعزم على أن لا تعود لمثل هذا العمل في المرات القادمة، وتنبه وتحذر وتحاول أن تتخلص من يعني الأقساط هذه الربوية بأسرع وقت. يعني لو قدر أن جاءها مال تستطيع أن تنهي هذا القرض الربوي طيب، حتى لو يعني عجلت بهذا، أو إذا ما حصل تبقى تقسط هذه الأشياء حتى تنتهي منها. فقل لها تتوب إلى الله وتنيب إليه، والله عز وجل يقبل التوبة من عباده. محمد من فرنسا يقول هناك شخص يتعمد النوم بعد صلاة المغرب لأنه يكون في عمل شاق وكذا ولا يصلي إلا قبل الفجر بقليل. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنوم قبل صلاة العشاء مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. الأمر الثاني بالنسبة للوضع الحالي تقريبا عندكم أو في بعض الدول الإسكندنافية وغيرها أيضا، والوضع هو قصر الليل وطول النهار، فهذا يعني أنا أنصح إخواني بمجموعة من النصائح، منها الذي يعلم بأنه لا يستطيع القيام إلا بعد دخول وقت صلاة الفجر فإنه يجمع العشاء مع المغرب، يجمع العشاء مع المغرب، يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 4 ركعات. أما إذا كان هو يغلب على ظنه بأنه سيقوم قبل الفجر مثلا بنصف ساعة مثلا وفي وقت يستطيع أن يأتي بالصلاة قبل طلوع الفجر فممكن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. عليه يا أخي الفاضل إذا كان صاحبك هذا يعني يمارس عملا شاقا ويأتي مرهقا مجهدا ولا يستطيع الانتظار إلى صلاة العشاء لكونها تتأخر لا حرج له في ذلك ما دام أنه ما يطلع عليه الصبح، فيجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول: إذا صلى شخص العشاء ثم تذكر بأنه لم يصلي المغرب ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للترتيب بين الفوائد واجب في الراجح من قولي أهل العلم ويسقط في حالتين. الترتيب بين الفوائد واجب في الراجح من قولي أهل العلم ويسقط الترتيب في حالتين. الحالة الأولى إذا نسي المصلي الصلاة الفائتة، مثل هذه الحالة التي ذكرتها أنت، صلى العشاء وانتهى فتذكر أنه ما صلى المغرب، يأتي بصلاة المغرب ولا يأتي بعدها بصلاة العشاء. والحالة الثانية إذا تذكرها بعد فوات اليوم، يعني من الغد تذكر مثلا العصر الظهر في الليل أنه ما صلى المغرب في اليوم الماضي، يقضيها فقط من دون ترتيب. على هذا بارك الله فيك أخبر صاحبك بأنه لا ترتيب عليه في مثل هذه الحالة لكونه نسي الصلاة ولم يتعمد يعني عدم الترتيب، نسيه. بارك الله فيك. زهرة من إيطاليا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أنا أؤخر صلاة العشاء فهل إذا طلع علي الفجر أصليها أم ماذا؟ زهرة من إيطاليا بارك الله فيك ورضي عنك، لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل للأخ محمد من فرنسا وذكرت بأن الشخص الذي يشق عليه الانتظار فهو يجمع العشاء مع المغرب، خاصة في فصل الصيف عندكم النهار قصير، وفي بعض المناطق معروفة عندكم هناك لا تظهر الشمس، ما يتميز الليل من النهار، ولذلك في اضطراب يعني عندهم. فنقول اجمعي العشاء مع المغرب من دون قصر، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. لكن إذا قلت لا أنا أصلي المغرب ثم أنام، أقول لك لا بد أن تضعي توقيت الساعة قبل الفجر بنصف ساعة حتى تقومين وتتوضئين وتصلين العشاء ثم توترين بعد ذلك، ولا يجوز لك أن تؤخر العشاء حتى يدخل وقت صلاة الفجر، تنبهي لهذا. ولهذا أنت الآن إما أن تنتظري صلاة العشاء وتصلين في وقتها، أو إذا شق عليك تجمعينها مع المغرب، أو تصلين المغرب ثم تؤخرين العشاء قبل الفجر في وقت يستغرق فيه وقت صلاة العشاء. بارك الله فيك. لكن إذا قدر أنك أنت ما انتبهت إلا وقد طلع الفجر تصلين العشاء أولا ثم الفجر ثانيا. تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسألك عندي 3 أسئلة. أول سؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن ترى الميت؟ لأنه عندنا هنا باليمن يقولوا حرام ما يجوز، سواء كان ذكر أو أنثى
إن شاء الله.
السؤال الثاني: أبي عنده أرضية يعني من الدولة، يعني الدولة جابت له، فهل الأعمام لهم الحق؟ لأنه بحكم أنه أنا ما عنديش الأخوان ولا أخوات،
لهم الحق في وراثة الأرض يعني؟
أيوة.
والآن الأرض سجلت باسم الوالد، ها؟
أيوة يعني.
وأنت الوريث الوحيد؟ أنت الوريث الوحيد؟
أيوة أنا وأمي.
أنت وأمك. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث: هل يعني يجوز غسل الجنابة مع غسل الدورة مع بعض؟ هل تعتبر يعني غسل واحد؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
يلا شكرا.
مرحبا لمياء. تفضل يا أم إياد. أم إياد من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ قدمنا على راتب رعاية عن طريق شخص يعني متعهد، وقلت له نظرت إذا صار الراتب أعطيك خروف طلي يعني. نفس السنة ما صار راتب، قدمنا بعدين عن طريق الحكومة وطلع الراتب. هذا النذر نذرته يقع علي لو ما وفي يعني، مع أني طلعت كفارة بطعام 10 مساكين.
يعني المتعهد المرة الثانية ما سوى لكم؟
لا ما طلع، طلع عن طريق الحكومة، قدمنا على الانترنت وطلع.
أي طيب، وهو الآن أنت تقولين طلعت كفارة يمين؟
طلعت كفارة بس ما نوفيت النذر، النذر يقع علي لو لا.
نذرك إيش كان؟ خروف ها؟
خروف
إن شاء الله يا مياد.
زين عندي سؤال ثاني أخراجك. عندي حصانة أحط بيها يومية صدقة يعني القدر رب العالمين 500 ألف، وكل رمضان أطلعها، هاي تعتبر صدقة يعني يومية لما أطلعها تعتبر صدقة واحدة
إن شاء الله.
زين عندي سؤال بلا زحمة.
تفضلي.
لما ندعي بالصلاة أقول اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنين واحفظ وارحم مشايخنا وعلمائنا وحشني معهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى من الجنة، هذا يعتبر يعني عدي بدعاء لأن أنا يعني امرأة وأقول حشني مع العلماء والدعاء
إن شاء الله يا مياد.
يا رمضان شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مشكور يا شيخ، أول شيء أنك جاوبت المرة الماضية على سؤالي لأنه فتحت صراحة كثير.
أي سؤال أختي، ولا هذا قديم ولا جديد ولا؟
السؤال القديم أنا قلت لك يعني ما حلمت في أمي يعني أن هذا علي.
أي طيب تفضل أختي.
الله يجزاك خير. أول شيء يا شيخ، زيارة الميت في أول يوم العيد في الأضحى هل تجوز أم؟ إن
شاء الله.
أنا في خلاف إخواني وأخواتي يروحون ما يروحون وهذا.
إن شاء الله.
بنفس الوقت يا شيخ، هل يشعر الميت بالذات الأم بالشيء اللي يصير بحياة أولادها؟ إذا لا إنزين، ليش في أشياء خواتي يحلمونها في أمي إنها يعني تكون صارت في الواقع وتيجي تقولهم إياها بالحلم يعني كأنها عارفة وحاسة وكل شيء، حتى يكون في خلاف بين إخواني وخواتي أو مشاكل تكون زعلانة. السؤال الثالث يا شيخ، دعاء الأم رب العالمين يعني إذا ماتت الأم يغلق باب من الجنة، إذا راحت الأم يعني خلاص ما عاد في لنا أحد مثلا رب العالمين يستجيب دعاء لنا مثلا؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تبركات.
لدي مسألتين إن شاء الله.
طب.
أول مسألة، لو ما استطعتش يعني أن أكمل قراءة الفاتحة في الصلاة الجاهلية علي شيء
مع الإمام؟
أيوة مع الإمام
كمأموم يعني.
وثاني سؤال، أنا اتصلت من حوالي يومين كنت بسأل على تفسير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والآية الثانية الله نور السماوات والأرض. فأنا يعني ما وضحتش السؤال كويس. يعني إن يعني في ثاني آية ربنا يعني بيدي مثل يعني لنوره، وفي أول آية يعني كم يعني مذكور يعني إن ليس كمثله شيء، فكنت عاوز توضيح ما بين الآيتين.
أنا وضحتك يا عمر بارك الله فيك، أذكر السؤال أذكره. أيوة. جيدا
ماشي، يعني في أول آية أنت فاكر السؤال؟ ماشي.
إيه قريب قريب العهد قريب. نعم. طيب إيش اللي أشكل عليك أنت مثلا؟
يعني في أول آية
ليس كمثله يعني شيء وهو السميع البصير، هذه أيوة. قاعدة ذكرت لك بأن هذه قاعدة تتعامل فيها فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وذاته وأفعاله، هذه قاعدة عظيمة جدا في باب الأسماء. طيب الآية الثانية، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، في سورة النور. هذه إيش اللي مشكل عندك فيها؟
إن يعني ربنا يعني إدي يعني مثل يعني لنوره يعني.
طيب
يعني
طيب أبشر. مرحبا يا عمر. أم رضوان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا بدي أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أكو حرمة بالجزائر.
إيه.
ضغطوا له 5 ورقات قلت له هناك اكو مكتب يعملون بير بالافريقيا على روح اولادي الشهداء 4.
اي
من قبل رمضان بعشر ايام ولي هذيك اليوم خبرت تقول لي هذا رجال كان اخذ فلوس وانهزم وكل شيء ما كنت سواه ما في صفصاخ. هل لنا اجر يا ما لنا اجر؟
ان شاء الله يا ام رضوان ان شاء الله.
ويا با من اصلي عاد اتابعك مثل الصبح اصلي ركعتين سنه ارجع راسا بقى خلص اصلي الفرض والظهر اصلي 4 سنه و4 فرض و4 سنه يعني اظل استندر يا وحدي واغلق اصلي.
يعني الظهر تصلين 4 سنة قبل الظهر وصلاة الظهر وبعدين 4 بعد الظهر هذا قصدك؟
ايه
طيب انت تسألين تقولين ما تصلين شيء ثاني ولا كيف؟
لا يعني هاي مليح وبعدين مثل العشاء.
أيوة.
العصر خمس صلي 4 قبل صلاة العصر وبعدين اصلي 4 والعشاء اصلي المغرب اصلي 3 وبعدين 2.
أيوة.
والعشاء اصلي 4 و2 سنة وب4 وبعدين تالي ليل اصلي 11 مع الوتر هاي كلها يعني مليح
ان شاء الله ان شاء الله.
وشكرا
جزيلا لك
ابويا.
مرحبا
هلا اخويا. هلا هلا
فضل يا حمده.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
شيخ انا البارحه اتصلت فيك بخصوص الوالده انها 4 رمضانات ما صامت.
ايه
بس انت قلت لي انها تصوم وتدفع كفاره بس الوالدة إنه ما تقدر إنها تصوم يعني 4 شهور بحكم إنها عندها سكر وضغط وهذا.
تصوم رمضان هي؟
هي فهي تصوم رمضان.
طيب تقدر يعني. تصوم هي مو ملزمة تصوم بالتتابع يعني لو كل أسبوع صامت يومين ولا في أيام الشتاء مثلا الحمد لله النهار قصير والجو بارد وما يشعر الإنسان لا بالعطش ولا بالظمأ تقولي لها مثلا يعني تصوم في هذه الأيام الحمد لله معها وقت معها وقت ما دام قادر على صيام رمضان قادر على صيام القضاء ذمتها مشغولة بها
يعني ما مش انها تدفع كفارة
لا 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 هذا العاجز عن الصيام عاجز كامل. كم عمر الوالدة الله يحفظها؟
يعني في 60s.
اي بقى بنت شباب ما شاء الله الله يحفظها.
خلاص
مرحبا مرحبا هذه يعطيها نشاط وقوة إن شاء الله تروح تصوم. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو أحمد من أبوظبي عفوا زهرة من إيطاليا تقول عندي والدتي أحبها كثيرا ودائما أتصل عليها أسألها عن الصلاة فهي مقصرة في الصلاة وهي تصوم رمضان ولله الحمد وتصلي لكن أحيانا أرفع صوتي عليه هل هذا جائز؟ زهرة من إيطاليا بارك الله فيك وبارك الله في حرصك هذا جميل والله أن الواحد يسمع بنت في بلد وأمها في بلد وتسأل عنها وتلاحظها في صلاتها وتعظها وتنصح هذا شيء طيب أنت على خير يا زهرة لكن إياك ثم إياك ثم إياك أن ترفع صوتك على والدتك ما يجوز. لا يقول جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان حرصك على الوالدة لأجل مصلحتها هذا ما يسوغ لك ولا يبرر لك أنك ترفعين صوتك عليها. انتبهي لا تصرخين ولا تصيحين ولا ترفعين صوتك على صوت الوالدة ولا تغلظين لها القول ولا تخشنين لها العبارة. انتبهي أنت على أجر وخير لا تفسدين الأجر يا زهرة. تحببي إليها قل يا والدتي أنا أخاف عليك يا والدتي أنا دائما أحمل هم حالتك وصلاتك يا والدتي يا والدتي كلام لطيف ورقيق تتلطفين فيه مع الوالدة لا تقول لها ليش ما فعلتي ولماذا كذا غلط غلط ها انتبهي. بارك الله فيك. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كريما يعني أفضل يعني ما يمكن أن تخاطب به الوالد. يا والدتي إبراهيم عليه السلام أبوه كان من المشركين الأشداء اللي كان يعادي إبراهيم يعادي ابنه ومع ذلك إبراهيم ما سبه ولا شتمه ولا كهره ولا أساء إليه ولا غلظ له العبارة. كان يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني يا أبتي يا أبتي يتلطف معه. بارك الله فيك يا زهرة انتبهي ها
لا يعني تقومين بعمل صالح تستخدمين فيه وسيلة محرمة، فأنت لا تغلظي لها القول، لا تصرخين عليها ولا تصيحين فيها، إنما الكلام اللطيف وأنت على أجر، بارك الله فيك. أبو أحمد من أبو ظبي يسأل عن شيك العربون، يقول في مبايعة العقار إذا مثلا المشتري تراجع بعد انقضاء المدة القانونية، يقول هل يحق للبائع أخذ الشيك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعربون هل يدخل في ثمن البيع أم أنه لا يدخل في ثمن البيع والشراء؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية بين الفقهاء. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن العربون يدخل في ثمن البيع، بمعنى أنه إذا ما حصل على العين فيستحق المشتري، يستحق ماذا؟ هذا العربون. وفريق من أهل العلم قالوا نعم يدخل، لكنه هو من حق البائع إذا حبس المشتري العين بما تعارف عليه الناس، أو كان هناك نظام وقانون مثلا أن المدة التي يحق للمشتري، أن المدة التي يحق للبائع الانتظار بالنسبة للمشتري هي شهر مثلا أو 15 يوم أو شهرين، وما حصل أن المشتري أمضى البيع ومشى في البيع، هذا من حق البائع، فهذه مسألة خلافية. لذلك بارك الله فيك، العربون هذا إما أن يكون للبائع وإما يكون المشتري، على حسب الخلاف اللي شرحت لك. أنا اللي يظهر لي يعني من ناحية دراسة هذه المسألة أن العربون إذا كان البائع، إذا كان المشتري حجز العقار، حجز السيارة، حجز السلعة مدة من الزمن ودفع مقدم على أساس يحجز هذا الشيء ثم تراجع، هذا من حق البائع، هذا من حق البائع، خلاص المشتري ليس له الحق في أن يطالب بهذا، يبقى المعمول به قضاء. هل القضاء الآن مثلا يقضي لو تخاصم البائع والمشتري يقضيان بأي المذهبين؟ فإذا كان القضاء يقضي بأن العربون للمشتري، خلاص يجب على البائع أن يلتزم حكم القاضي ويعيد العربون إلى المشتري. أما إذا كان القضاء يقضي بأن العربون للبائع اختار هذا القول، فليس للمشتري الحق في هذا العربون، فترجع إلى أخي الفاضل إلى يعني ما يقرره القضاء، بارك الله فيك. لمياء من اليمن تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن ترى الميت سواء كان يعني ذكر أو أنثى؟ أختي لمياء من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للميت يجوز للمرأة الحائض ويجوز للجنب أن يشاهد الميت وأن يودعاه، فإذا كان أبا أو أم يجوز للبنت الحائض أن تقبل أمها وأن تقبل أخاها، عفوا وأن تقبل أخاها وأن تقبل أباها مثلا، كذلك الجنب إذا مثلا شخص ما استطاع أن يغتسل ثم شهد الجنازة يجوز له أن يرى الميت ويجوز له أن يقبل الميت ويجوز له أن يضع يده على الميت. وما تذكرينه من وجود قول بأنه لا المرأة الحائض ما ترى الميت، ما عليه دليل، أين الدليل؟ اسألي كل من يقول لك هذا الكلام، أين الدليل؟ أليست هذه مسألة شرعية؟ هاي ليما مسألة شرعية، طيب أين الدليل؟ الإنسان لابد أن يعتمد على في قوله على الدليل. هل في القرآن أن المرأة الحائض والجنب ما يريان الميت؟ هل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الحائض والجنب ما يرى الميت؟ ما فيه. هل في أقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس وأعلم الناس بالقرآن والسنة، هل في شيء من هذا؟ ما في شيء من هذا. بل أنا أذكر لك شيء، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات قبل أن يموت وصى بأن تقوم على غسله أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق. ما يحتمل أن أسماء في هذه الفترة كانت عليها الدورة مثلا الشهرية؟ يحتمل، يحتمل عليها الدورة، فما قال والله تغسلني أسماء ما لم تكن حائضا، أو أسماء بنت عميس الفقيهة رضي الله عنها اللي كانت زوجة جعفر ثم زوجة أبو بكر ثم زوجة علي رضي الله عنه، كلما مات رجل منها، لما مات جعفر تزوجها أبو بكر، لما مات أبو بكر تزوجها علي، ما يحتمل طيب أن تكون حائض؟ أو تقول والله لا أنا خلاص أنا ما أغسل مثلا لأني أنا علي الدورة، هذا كلام جهال، وإن كان مذكورا في بعض كتب الفقه لكن ما في دليل، يشيرون أحيانا إشارة إلى أنه ما ينبغي لأن الملائكة تتجنب يعني الحائض والجنوب، يذكرون شيء من هذا القبيل، لكن هذا ما له علاقة، ما له علاقة بمسألة يعني مشاهدة الميت. وأنا ذكرت لك زيادة أن المرأة الحائض تقبل أمها إذا ماتت، تقبل أباها وأخاها، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. لم يأ من اليمن تقول يعني والدي أعطته الدولة أرض منحة وملك هذه الأرض، تقول يعني أنا فقط يعني وريثة لأبي أنا وأمي فقط، تقول هل الأعمام يعني لهم حق في هذه الأرض؟ أختي ليماء بارك الله فيك، وصلى تعالى أن يجعل والدك ممن طال عمر وحسن عمل. إذا قدر الله توفي الوالد والأرض ملكها ملكا تاما فإنها تركة بارك الله فيك، بالنسبة للأم لها السدس، وبالنسبة عفوا بالنسبة لك أنت لك النصف والأم لها السدس، والباقي للأعمام، الباقي للأعمام، فالأعمام نعم يشاركونك لأنهم عصبة، لأنهم عصبة بارك الله فيك. لكن إذا كان الوالد حاب أن يهبك هذه الأرض في حياتك أو يهب الوالدة، تختلف القسمة في مثل هذه الحالة، ما يكون لهم حق لأن الأرض ليست ملكا للوالد ساعة وفاته بارك الله فيك. لم يأ من اليمن تسأل تقول هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة والدورة في غسل واحد؟ أختي لم يأ بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة إذا كانت على جنابة ثم حاضت وجب عليها أن تغتسل أثناء حيضها بنية غسل الجنابة، ثم إذا طهرت من حيضها اغتسلت غسلا ثانيا، هذا قول. القول الثاني قالوا بالنسبة لغسل الجنابة مع غسل الحيض يتداخلان لأنهما عبادتان من جنس واحد، يعني بالنسبة للموجب، الموجب الغسل هنا وموجب الغسل هنا، عبادتان، غسل الجنابة عبادة، غسل الحيض عبادة، وهذا الغسل وذاك واجب، واجبان، لذلك قالوا يتداخلان. فإذا المرأة اغتسلت غسلا واحدا بنية غسل الحيض وغسل الجنابة أجزأها ولله الحمد، لكن أنا أنصح يعني خروجا من الخلاف أن تغتسل أثناء حيضها عن الجناب، يعني هي أجنبت ثم دخل فاجأها الحيض، تغتسل وهي حائض ويرتفع عنها غسل الجناب وبعدين تغتسل غسل الحيض. أم إياد من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني قدمت على راتب يعني الضحايا، تقول ونذرت إذا قلت للشخص المتعهد إذا نزل الراتب فأنا نذرت بخروف، وبعدين تقول ما حصل يعني، وقدمت بنفسي عن طريق الموقع والحمد لله جاءنا رواتب الشهداء أو الضحايا، تقول وبعدين كفرت عن يميني، ما حكم ذلك؟ أختي أم إياد بارك الله فيك، أولا إذا أنت قلت للمتعهد خذ هذه المعاملة وهذه الأوراق قدم لي على الرواتب هذه اللي أنت تطلبينها، وإذا حصل لله تعالى خروف، قلت لله تعالى خروف وتقصدين أنك يعني هذا الخروف لهذا المتعهد مثلا وما حصل، ما 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 في شيء أخت الفاضل، يعني تقول لله علي خروف أعطيك هذا الخروف وما حصل، ما علي شيء، يعني ما عليك نذر، أنت قدمت بنفسك طلع ما عليك شيء لأنك ما نذرت، واضح؟ لكن إذا أنت قلت لله علي خروف لوجه الله، لوجه الله إن طلع إن نزل لي هذه الرواتب ما حصل في المرة الأولى ولم تقصدي أن النذر الخروف هذا للمتعهد، ما قصدت هذا وإنما لله، ثم حصل مرة ثانية لما قدمت، نعم عليك خروف، ما يجزئك يا أخت الفاضلة أنك تطعمين 10 مساكين، هذا ما له علاقة، 10 مساكين، 10 مساكين ممكن للعاجز عن ثمن الخروف ما عنده قدرة أبدا، ممكن يعني يلجأ إلى كفارة يمين، لكن أنت قادرة. عموما أخت الفاضلة أنصحك بأن تذبحي خروفا لوجه الله عز وجل ما دام أنك نذرتي وقصدت هذا، قصدت بأنك إذا نزل لك راتب نذر لوجه الله، ما قصدت أن أنت إذا أنت خلصت لي المعاملة نذر لله أني بعطيك خروف، وهو ما حصل هذا يختلف. بعدين أنصحك يوميا تتركين النذر، اترك النذر، النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما يستخرج به من البخيل، قال النذر لا يرد من قدر الله شيء. يعني شوف الآن أنت نذرت في المرة الأولى ما نزل الراتب، رحت بنفسك في الموقع ونزل لك الراتب، فما بعض الناس الآن قلبه يلتفت إلى غير الله، يلتفت إلى النذر، يعتقد بأنه لما نذر حصل هذا الشيء، وهذا غلط، هذا قدر الله عز وجل. بارك الله فيك. أم إياد من العراق تقول عندي حصالة أضع فيها صدقة يوميا وبعدين في رمضان أطلعها، هل تعتبر هذه صدقة يومية؟ أختي أم إياد بارك الله فيك، بالنسبة لما تقومين به لا شك بأنه عمل صالح، وتؤجرين أجرا عظيما كونك أخرجت هذه الصدقة في رمضان، ولله الحمد والمنة، فيكون لك أجر الصدقة في رمضان. أما هل هو صدقة يوميا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا. لماذا؟ أولا لأنك أنت ما أعطيتها فقير أو مسكين وانتفع بها واستفاد منها، لأن الصدقة الأصل تعجيل، الصدقة تعجيلها، تعجلين حتى ينتفع بها الفقير والمسكين والمحتاج مثلا، أنت ما فعلت هذا الشيء. الأمر الثاني، أنت لو أنك تراجعت عن الصدقة يعني لك ذلك. لماذا؟ لأنك ما أخرجتيها، والإنسان إذا شرع في عبادة نافلة يجوز له الرجوع فيها بعد الشروع، يجوز له أن يرجع عنها بعد الشروع فيها إذا لم يسلمها للمقابل. يعني هذه الحصالة لو جاء مثلا شهر شعبان وصارت لك حاجة وقلت لي لا أنا أبغى أصرفها في حاجة من حاجيات البيت أو ضرورية من ضروريات الحياة، لك الحق، ما عليك إثم، ولذلك يرتب الحكم على هذا. فأنت يظهر والله أعلم أنه ما يصدق عليك أنك تصدقت يوميا، أنت جمعت يوميا لأجل رمضان. نعم هذه صورة صحيحة، جمعت يوميا لأجل رمضان. الصدقة اليومية هي اللي يطلع منك للفقير أو المسكين. بارك الله فيك يا أم إياد. أم إياد من العراق تقول يعني أنا أدعو مثلا كثيرا أقول اللهم اغفر لي وارحمني، ثم تقول وارحم مشايخنا وعلماءنا واحشرني معهم مع الأنبياء، تقول هل هذا تعدي في الدعاء؟ أختي أم إياد بارك الله فيك ورضي عنك، هذا من أجمل الأدعية ومن أفضلها، وليس فيه اعتداء في الدعاء. وبالنسبة ليوم القيامة ليس هناك يعني مكان للرجال ومكان للنساء كما يظن بعض الناس، يوم القيامة يختلف والجنة تختلف، يعني هناك من النساء من يكن مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع الشهداء ومع الصالحين، المنازل الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت بارك الله فيك لو قلت اللهم احشرني مع نبيي، هذا من أجمل الأدعية بل من أفضلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعوتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وما عندنا ما يدل على منع دعاء المرأة من أن تدعو بأن تكون مع النبيين والصالحين والشهداء والصديقين. فهذا دعاء طيب بارك الله فيك ورضي عنك. ويوم القيامة أخت الفاضل يختلف عن أحكام الدنيا، يعني في مسألة الاجتماع والافتراق، أعد الله عز وجل الجنة وجعلها 100 درجة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يلزم أن المرأة إذا سألت الله أن تكون مع النبي الأنبياء أو مع الشهداء أو مع الصالحين أن إذا اختلطت بهم فهو محرم، هي تكون في منزلتهم، تكون في منزلتهم. الآن لو قلت لك يا أختي الفاضلة مثلا يعني مثال أم إياد في المجلس الفلاني، في المجلس الفلان مجلس فيه رجال ونساء، يعني هل الآن لما قلت أم إياد في هذا المنزل لا يلزم منه الاختلاط ولا يلزم منه الالتصاق؟ أنت في هذا المجلس قد تكونين في طرف المجلس ومثلا العالم في صدر المجلس مثلا، لكن أنت معهم، مثل ما من يتكلم على رتبة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى رتبة من درجات الجنة، وقد يكون معه أناس أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكونون ليس في منزلتي وإنما يكونون معه في الدرجة نفسها. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لزيارة الميت أول أيام عيد الأضحى هل هي مشروعة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله أمواتك ورحم الله أموات المسلمين جميعا. بالنسبة لزيارة الميت هذه سنة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها وشرعها، وكان يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر، وكان حتى في آخر حياته أكثر من زيارة المقابر توديعا لأصحابه، زار البقيع عليه الصلاة والسلام، وكان يحث على هذه يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أصل الزيارة للحي، أن الحي ينتفع بزيارة المقابر حتى يتعظ ويعتبر ويدكر ويراجع نفسه، يعرف بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا محل خلود، وإنما هي دار انتقال. الأمر الثاني بالنسبة للنساء، الراجح من قول أهل العلم أنهن ما يزرن المقابر، وأنا سبق لي حديث طويل حول هذه المسألة وتقرير مسألة زيارة المرأة، وأنا أختصر لك هذا، المرأة ما تزور المقابر بارك الله فيك، وإنما الرجال هم الذين يزورون. المسألة الثالثة، الدعاء للأموات يصل ولو كان الميت في أقصى الشرق والحي في أقصى الغرب، يصله الدعاء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فبعض النساء الآن ما تدعو لميتها، تعتقد بأنها ما يستجيب الله دعاءها إلا إذا ذهبت عند القبر، وهذا غلط. لا، الدعاء للميت سواء كان من رجل أو امرأة في أي مكان وأي زمان وعلى أي حال يدعو الإنسان للميت. مسألة أخرى أختي الفاضلة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص زيارة المقابر يخصصها في يوم أو في وقت مثلا؟ أبدا، يعني ليس عندنا أبدا في دواوين السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يزور الأموات يوم الجمعة مثلا، ما ثبت. يعني مع توفر دواعي النقل ومع كثرة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام للمقابر واشتهار ذلك بين الصحابة، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص يوم الجمعة بزيارة المقابر، ولا خصص عيد الفطر ولا عيد الأضحى مثلا، ولا خصص وقت في الليل أو في النهار. فالزيارة في يعني تأتي في على ما يتيسر للإنسان. لهذا أختي الفاضلة تخصيص هذا بأول يوم عيد الأضحى يحتاج إلى دليل. أما تقول والله ثاني يوم وثالث يوم انتهينا من تهنئة الأحياء وحابين نروح، حابين الأولاد يروحون المقبرة يدعون للوالدة مثلا، ما فيها شيء. يعني هذا ما خصصوه ولا قصده، واضح؟ بارك الله فيك يا محمد. أم محمد تسأل تقول يعني هل الميت يشعر بما يحصل في بيته بعد وفاته؟ تقول يعني عندنا أحيانا حالات تحصل يعني خلاف بين الأخوات وكذا، فيرون الوالدة في المنام أنها يعني تقول لهم كذا وكذا. أختي أم محمد بارك الله فيك، لازم نفهم قاعدة وقضية، الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. الدنيا اللي نحن موجودين فيها الآن، البرزخ هي حياة أهل القبور، ويوم القيامة هذه التي يعيش الناس فيها يعني يعيشون فيها عيشة أبدية سرمدية، أبدية الله عز وجل، أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيدنا وإياكم من النار. بالنسبة للحياة الدنيا غير حياة أهل القبور، حياة أهل القبور هي حياة مؤقتة لكن هي بداية قيامة الإنسان، أما يوم القيامة هذا اليوم الآخر. الحياة البرزخية هذه منفصلة عن الدنيا، الميت يشعر بدعاء أهله له بصدقتهم، حتى أنه يسأل الملائكة لما يأتيه ثواب الصدقة وثواب الدعاء يقول من أين؟ يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. لكن هل الميت يسمع الحي؟ مسألة صحيح خلافية بين العلماء، الراجح بأنه ما يسمع، وهذا بنص القرآن، يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع قتلى قليب بدر من المشركين، الصحابة تعجبوا قالوا كيف يا رسول الله تكلم أناسا يسمعونك؟ يعني تقرر في نفوس الصحابة أنه ما يسمعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنهم لأسمع لي منكم، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. في بعض العلماء يذهب بأنه يسمعون، ولكن الراجح دل عليه القرآن والسنة على أنهم لا يسمعون. طيب هل هم يعلمون بأحوال الأحياء؟ الجواب لا، ما يمكن أن يقال بأنهم يعلمون ما يحصل في بيوتهم، ما يحصل في كذا وكذا. طيب أنت تقولين بأنهم يرون رؤى من للوالدة تقولهم كذا وكذا، هذا يحصل يعني قد يحصل، هذا الميت يراه الحي في المنام يعظه ويذكره، طيب هذا يحصل عند أغلب الناس وليس عند أخواتك مثلا، وقد يكون هذا يعني من الله عز وجل حتى تنتهي المشاكل بين أخواتك وتنتهي الأشياء. لكن أن نعتقد بأن الوالدة تعلم لا، غير صحيح. وأحيانا قد يكون أختي الفاضلة بسبب محبة الوالدة وكثرة ذكرها وأيضا مرور صورتها تنطبع في أذهانكم دائما، يحصل ينعكس هذا في المنام، ينعكس هذا في المنام، لكن هذا لا يعني بأن الوالدة تعلم ما عندكم، بدليل أن الإنسان إذا مات تنقطع خلاص حتى الأحكام الدنيوية. الآن الرجل إذا توفي تزوجت امرأته، ما في علاقة، تزوجت امرأته زوجا آخر، طيب ماله يقسم مثلا، ففي انفصال كامل. بارك الله فيك. أم محمد تقول بأن يعني دعاء الأم لا شك بأنه باب من أبواب الجنة، وإذا ماتت غلق، يعني هل هذا يعني بأنه ما في أبواب أخرى؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول أن الأم باب من أبواب الجنة، هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الوالد الأم أو الأب، الأم والأب عفوا، الأم والأب أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه أو كما ورد. والمعنى بأن الإنسان يبر والديه، لكن قضية أن الأم فقط لما تدعو ما يمكن أن يستجيب الله إلا لهذا الدعاء من الأم، هذا كلام غير صحيح، الكلام غير صحيح. الأصل أن الإنسان هو الذي يدعو، ولا بأس بأن غيره يدعو له، وقد يكون الشخص أقرب إلى الله من أمه ومن أبيه، قد يكون الشخص أقرب إلى الله من أمه وأبيه، وقد يستجيب الله للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أكثر ما يستجيب للأم والأب، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فقضية والله الإنسان الآن إذا مات له ميت خلاص الآن وقف عند هذه النقطة وعطل الحياة وأوقف الزمن، هذا كلام ما يصلح يا أم محمد، أنا لاحظت عليك أنك متأثرة وحق لك ذلك، هذه أم، لكن خلاص انتهت الدنيا، ترى كل الناس راحوا أغلب الناس أمهاتهم راحوا آباءهم ذهبوا، ما تعطلت الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام فلذات كبده راحوا في حياته، ما بقي أحد من عياله إلا فاطمة، جميع بناته وجميع أولاده ذهبوا، تعطلت حياته ودعوته وإفتاء وقضاء وإرشاد للناس أبدا. الصحابة كذلك، الناس اللي يعني معنا الآن ذهب كثير من أولادهم أو آبائهم وأمهاتهم، ما تعطلت الحياة. ولا ينبغي الإنسان أن يجعل خلاص الأمور كلها منحصرة في مسألة الوالدين، صحيح البر والإحسان والحزن على فراقهم هذا أمر طبيعي خاصة أهل الإسلام، لكن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أم محمد أنت يوم القيامة تشحين بالحسنة الواحدة، يمكن تشوفين والدتك يوم القيامة تريد حسنة تقولين سامحيني ما أقدر الآن، بعدين إذا شفت أني أنا نجوت بعدين إن شاء الله، ما تقدرين، لأن الواحد يوم القيامة الحسنة هذه الواحدة تسوى عند شيء، لأنه يريد النجاة خلاص. هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل اللي جمع الله عز وجل فيه الناس. فلذلك أختي الفاضلة أنت الآن لا إذا أردت تنفع الوالدة عليك بالدعاء، أفضل شيء تقدمينه للوالدة الدعاء، عليك بالصدقة، عليك بإنفاذ وصية الوالدة، وصت شيء؟ ها أم محمد هل وصتكم شيء؟ إذا قلتي نعم نفذ وصيتها، إذا قلتي لا والله ما وصت شيء وما عنده كذا، عليه حقوق ديون مثلا قروض أحد يطلبها مصرف بنك صديقة كذا وفوها، تقول لا الحمد لله أبشرك ما في شيء الحمد لله. طيب حجت تقولين لا حج عنها، تقول الحمد لله حجت خلاص يكفي، اعتمرت تقول الحمد لله خلاص يكفي، بارك الله فيك، اذكرها بالخير ولا تقفون عند هذه النقطة. أسأل الله تعالى يرحم والدتك ويرحم جميع موتى المسلمين. عمر من بريطانيا يقول إذا كان المأموم لا يستطيع قراءة الفاتحة بعد الإمام أو ما يكملها ماذا عليه؟ ما عليه شيء يا عمر بارك الله فيك ورضي عنك، إذا المأموم صلى خلف الإمام وقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام ثم ركع الإمام يركع معه، ولا يبقى واقفا يقرأ انتبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا. فإذا قرأ فأنصت، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. واضح يا عمر؟ بارك الله فيك. عمر يقول سألتك في لقاء سابق عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم أيضا قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض. يقول يعني ما فهمت الله. يا عمر بارك الله فيك، أظنني والله أعلم والعهد قريب أنني أطلت الجواب في هذا وقررت مسائل وقواعد في باب الأسماء والصفات، بارك الله فيك، لعلك ترجع إلى الفتوى السابقة أو المقطع وتركز فيه. لكن عموما ما يمنع أني أختصر لك الجواب. ليس كمثل شيء قاعدة عظيمة، هي قاعدة في التعامل مع أسماء الله وصفاته وذاته وأفعاله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى الله نور السماوات والأرض، قيل بأن الله منور السماوات والأرض، وقيل بأن النور اسم من أسماء الله، والمسألة فيها خلاف لأن الدليل لأن الآية محتملة هذا وهذا. لكن في قول الله عز وجل الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المشكاة هي الطاق اللي في الجدار يكون فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري من الإضاءة، يعني مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وذكر الله عز وجل كيفية يعني هذا النور يأتي من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، قالوا شجرة الزيتون، هذا زيت الزيتون. والمقصود يا أخي الفاضل أن النور أحيانا يأتي على يعني على معاني باعتبارات. فالله عز وجل جعل الوحي نور، والقرآن نور، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور، واضح، والإسلام نور. فهي تأتي باعتبارات، تأتي معنى النور باعتبارات متعددة. بارك الله فيك يا عمر. أم رضوان من العراق تقول فيه حرمة في بلد عربي أرسلت لها 500 ورقة أو 5 ورقات عفوا لحفر بئر، وتبين كما ذكرت هذه المرأة بأن الرجل نصب عليهم وهرب، وتقول هل يعني الأجر، تقول هذا البئر أنا على أساس على روح أولادي الأربع الشهداء، تقول هل يعني الأجر يبقى؟ أم رضوان من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أبشرك بأن أجرك مكتوب ولله الحمد، وثواب ما قمت به يصلك بإذن الله، وسيصلك أيضا من حسنات هذا النصاب أو هذا المختلس أو هذا المتلاعب بأموال المسلمين. يا ويله من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يأخذ أموال الناس بنية بناء مساجد أو حفر آبار أو الصدقة، يا ويله من الله سبحانه وتعالى، يا ويله. ولذلك أنت ستحصلين على حسناته، وإذا فنيت سيؤخذ من سيئاتك وتوضع على سيئاته، وأما النية فقد بلغت. يعني ما دام أنك أنت نويت بهذا وكنت صادقة وأيضا أرسلت لامرأة تعتقدين بأنها ثقة، أبشري بخير، بلغ يعني هذا الأمر، وستفرحين بإذن الله وستجدين أثر ذلك، وهذا يذهب ثوابه إلى أولادك بحول الله. الأخت الفاضلة أم رضوان تسأل تقول يعني لما أصلي ركعتين، هي سألت عن السنن الرواتب. يا أم رضوان بارك الله فيك، عندنا 12 ركعة تسمى السنن الرواتب اللي أنت ذكرتيها، وصلاتك طيبة طيبة ومليحة مثل ما قلتي ما شاء الله، اللهم بارك. عندك ركعتين قبل الفجر بعد الأذان يعني، وبعدين تصلين صلاة الصبح ركعتين، وبعدين عندك 4 ركعات قبل الظهر، وتصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين، ثم تصلين الظهر 4 ركعات، ثم تصلين بعد الظهر ركعتين أو 4، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتصلين بعد المغرب 3 ركعات، تصلين بعدها ركعتين، وتصلين العشاء وبعد طبعا العشاء 4 ركعات، تصلين بعدها ركعتين، وبعدين تصلين ممكن 4 ركعات طيب، وتصلين آخر الليل 11 ركعة قبل العصر. نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، يعني ركعتين ركعتين، صلاتك طيبة ما شاء الله، اللهم بارك، وأسأل الله تعالى لك القبول. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، غدا ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.